بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في الفصول الأولى التي ذكرها الشوكاني رحمه الله في حثه على الإنصاف واتباع الدليل، وفي تحذير من التعصب والتقليد بكلام قد لا تجده في غير هذا الموضع من النصائح المفيدة لطالب العلم. فنواصل القراءة فيه، فإنه ذكر أحوالا ثم ذكر بعض الأخبار عن نفسه وما حصل له. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وغفر له، قال: فإذا وطنت نفسك أيها الطالب على الإنصاف، والإنصاف هو اتباع الدليل، اتباع الحق أينما وجد، وعدم التعصب لمذهب من المذاهب ولا لعالم من العلماء، بل جعلت الناس جميعا بمنزلة واحدة في كونهم منتمين إلى الشريعة، محكوما عليهم بما لا يجد لأنفسهم عنها مخرجا ولا يستطيعون متحولا، فضلا عن أن يرتقوا إلى ما هو فوق ذلك من كونه يجب على أحد من الأمة العمل على رأي واحد منهم أو يلزمه تقليده وقبول قوله. قل إن وطنت نفسك على هذا تكون منصفا متبعا للدليل مبتعدا عن التعصب، سواء لمذهب معين تقف عليه وتثبت عليه لا تخرج عنه، أو لعالم من العلماء مهما بلغ علمه وفضله وصلاحه. وطنت نفسك على عدم التعصب له، وتجعل الناس بمنزلة واحدة، ويريد بمنزلة واحدة أي من جهة أنهم تابعون لا متبوعين، فكلهم مهما بلغ علمهم تابعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسوا متبوعين لذواتهم أو لآرائهم، فضلا عن أن يرتقوا، قال، إلى أنهم يصلون إلى درجة يجب على أحد من الأمة أن يعمل برأيهم أو أن يقلدهم ويلزم بقولهم. إن وطنت نفسك على ذلك فقد فزت بأعظم فوائد العلم، وربحت بأنفس فرائده. وهذا الذي ندعو إليه أنفسنا وإخواننا طلاب العلم الذين يعظمون العلم، أن يكون همنا هو اتباع الدليل، ولا يجوز لأحدنا أن يتعصب لمذهب معين يرى أنه لا يجوز الخروج عنه، ولا لعالم من العلماء يرى أنه لا يجوز الخروج عن اجتهاداته وآرائه، بل يجب علينا جميعا أن نكون أتباعا للدليل. وكل أهل العلم مهما بلغ علمهم وصلاحهم وتقواهم وفضلهم وخيرهم ونفعهم للأمة لا يخرجون عن دائرة أنهم تابعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا متبوعين. فإذا كانوا كذلك إذن لا يجوز لأحد أن يوجب على الأمة الأخذ بقول أحد من أهل العلم، وأنه لا يجوز الخروج عن آرائه أو يلزم تقليده. ولا يقول بهذا عالم، فإن صار الإنسان بهذا المستوى وبهذه المنزلة فقد فاز بأعظم فوائد العلم وربح أنفس فرائده. قال: ولأمر ما، وهذه العبارة، هذه الجملة والتعبير لأمر ما يطلق في سياق تعظيم ونحوه. لأمر ما حضر فلان عندنا، أي لأمر هو يقدره وعنده عظيم. قال: ولأمر ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصف أعلم الناس وإن كان مقصرا، فأخرج الحاكم في المستدرك وصححه مرفوعا: أعرف الناس أبصرهم بالحق إذا اختلفت الناس، أو إذا اختلف الناس، وإن كان مقصرا في العمل، وإن كان يزحف على استهي. وهذا الحديث ضعيف، له طريقان كلاهما شديد الضعف. قال: هكذا في حفظي فليراجع المستدرك. فانظر كيف جعل صلى الله عليه وسلم المنصف أعلم الناس، وجعل ذلك هو الخصلة الموجبة للأعلمية ولم يعتبر غيرها. قال: وإنما كان أبصر الناس بالحق إذا اختلف الناس، لأنه لم يكن له هوى ولا حمية، لأنه لم يكن لديه هوى ولا حمية ولا عصبية لمذهب من المذاهب أو عالم من العلماء، فصفت غريزته عن أن تتكدر بشيء من ذلك، فلم يكن له مأرب ولا مقصد. والمأرب أيضا هو المقصد، القصد. فلم يكن له مأرب ولا مقصد إلا مجرد معرفة ما جاء عن الشارع، فظفر بذلك بسهولة من غير مشقة ولا تعب. هذا همه معرفة ما جاء به الدليل، ما جاء عن الله وعن رسول الله. نعم، يستفيد من أهل العلم، يستفيد من فهمهم، يستفيد من شروحهم، يستفيد من فقههم واستنباطهم، ولا بد له من ذلك. فلا يستغني المتأخر من أهل العلم عمن سبقه، ولكن همه الأول والأخير هو أن يأخذ الحق من كلام الله وكلام رسوله مع استفادته من كلام أهل العلم. ثم بين في ما سيأتي من الكلام أن أخذ العلم الآن سهل، وصار أخذ العلم يسيرا لمن يسره الله عليه، وأنه يحصل عليه، قال، من غير مشقة ولا تعب، أي من غير مشقة ولا تعب كما تعب الأولون في الرحلة في التدوين، وإلا العلم لا بد فيه من تعب. قال: فظفر بذلك بسهولة من غير مشقة ولا تعب، لأنه موجود إما في كتاب الله وهو بين أظهرنا في المصاحف الشريفة مفسر بتفاسير العلماء الموثوق بهم، وإما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أيضا موجودة، قد ألف أهل العلم في أدلة المسائل من السنة كتبا متنوعة. منها ما هو على أبواب الفقه، ومنها ما هو على حروف المعجم، فكان تناوله يسيرا، الأحاديث منهم من قسمها على كتب على أبواب الفقه، سهل الرجوع إليه، باب الصلاة، باب الصيام، باب الزكاة، ومنها ما هو على حروف المعجم، فيرجع إليها بالحروف. فكان تناوله يسيرا، ثم قد تكلم الأئمة على صحتها وحسنها وضعفها الأحاديث، قد خرجوها وجمعوا طرقها وشواهدها، فجاءوا بما لا يحتاج الناظر معه إلى غيره، ووضعوا في ذلك مؤلفات مشتملة على ذلك اشتمالا على أحسن وجه وأبدع أسلوب، ثم أوضحوا ما في السنة من الغريب، كلمات الغريب التي تحتاج تفسير، بل وجمعوا بين المتعارضات ورجحوا ما هو راجح، ولم يدعوا شيئا تدعو إليه الحاجة. أيضا شرحت هذه الأحاديث، فسرت، استنبطت منها الأحكام، بينت دلالتها على مسائل العلم. فإذا وقف على ذلك من قد تأهل للاجتهاد وظفر بعلومه أخذه أخذا غير أخذ من لم يكن كذلك، وعمل عليه مطمئنة به نفسه، ساكنة إليه، نافرة عن غيره، هاربة منه. إذن هذه مقدمة نافعة ذكرها الشوكاني رحمه الله. يقول: العلم سهل، يستطيع الإنسان أن يعرف الحق بدون مشقة ولا تعب، وهو في هذا يرد على الذين يلزمون الناس بالتقليد، تقليد الأئمة، وأن الأئمة أولئك كانوا أعلم وكانوا أفقه، فقولهم أقرب للصواب. فهذا لا ينازع فيه أنهم كانوا على علم عظيم، ولكن أيضا من جاء بعدهم لا يمنع أن يعرف الحق من حيث عرفه أولئك الأئمة، ولا سيما في أزمنتنا بعد أن دللت سبل العلم ويسرت أسبابه وصار العلم سهلا لمن سهله الله تعالى عليه. ثم ذكر أسباب التعصب والخروج عن الإنصاف. قال: واعلم أن سبب الخروج عن دائرة الإنصاف والوقوع في موبقات التعصب كثيرة جدا، فمنها وهو أكثرها وقوعا وأشدها بلاء، أي من أشد أسباب الوقوع في التعصب والبعد عن الإنصاف، أن ينشأ طالب العلم في بلد من البلدان التي قد تمذهب أهلها بمذهب معين، واقتدوا بعالم مخصوص، وهذا الداء قد طبق بلاد الإسلام وعم أهلها، ولم يخرج عنه إلا أفراد قد يوجد الواحد منهم في المدينة الكبيرة وقد لا يوجد، لأن هؤلاء الذين ألفوا هذه المذاهب قد صاروا يعتقدون أنها هي الشريعة، وأن ما خرج عنها خارج عن الدين مباين لسبيل المؤمنين، كل حزب بما لديهم فرحون. وهذا والله كان مترسخا في أذهان الناس، ومن أتى بشيء يعتمد فيه على كلام الله الصريح أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الواضح قالوا غير الدين، قالوا هذا جاء بدين جديد وغير دين الله، واتهموه في دينه بسبب نشأتهم على مذهب معين، يرون أن الشريعة كلها في هذا المذهب، وأن ما خالف هذا المذهب باطل وليس من دين الله. وهذا كما قال الشوكاني في زمنه قد طبق بلاد الإسلام وعم أهلها، واشتهر هذا الأمر جدا في أوساط الناس أن كل بلد يتبعون مذهبا لا يخرجون عنه، وأن الذي خالفه مخالف للدين، وكانت هذه مصيبة عظيمة على الناس أنهم يعتقدوا أن خلاف ما في المذهب هو خلاف للدين. فالمذهب هذا وإن كان أكثره أو كثير منه هو الحق والصواب والعلم الصحيح، لكن حتى صاحب المذهب نفسه لا يقول أن كل ما قاله حق، هو نفسه يعترف أنه يصيب ويخطئ. فكيف بعد ذلك نحن نلزم بهذا المذهب ألا يخرج الناس عنه، وأن خلاف هذا المذهب هو خلاف للدين؟ هذا لم يقله أصحاب المذاهب ولا كبار الأئمة من أتباعهم، وإنما سرى هذا في الناس من المقلدين المتعصبين. وبعض المذاهب قد يكون فيها أشياء خطأ، وبعض المذاهب قد يكون فيها أشياء باطلة، سواء في أمر العقيدة أو في أمر الفقه، وإن لم يكن من الإمام نفسه، قد يكون الإمام إمام مذهب على خلاف ذلك، ولكن من بعض أتباعه قرروا تلك الأشياء. حتى من الله تعالى بهذه الدعوة السلفية النافعة للناس التي ربطت الناس بالدليل، يأخذون الحق من كلام الله ومن كلام رسوله، فنشأ علماء أجلاء، الشيخ مقبل رحمه الله في اليمن، والشيخ الألباني رحمه الله في الشام، وجماعة من أهل العلم في أرض الحجاز ونجد، فأفشوا هذا الأمر بين الناس وصبروا عليه وواجهوا عداء من المتعصبين للمذاهب، بل بعضهم كفرهم، وكان بعض الزيدية والشيعة يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه على الشيخ مقبل رحمه الله، وأنه بدل دينه، فصبروا حتى فشى هذا الأمر في أوساط أهل العلم وعرفه كثير من الناس. وهذا هو الواجب، سلوك ما دل عليه القرآن والسنة، سواء في مسائل العقيدة أو في مسائل الفقه أو في غيرها من المسائل. فمهما بلغ العالم من العلم والفضل والصلاح، لا يجوز أن يعتقد أحد أنه يلزم الناس اتباع قوله، هذا لا يكون لأحد من البشر إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد، مهما بلغ علمه يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأهل هذا المذهب يعتقدون أن الحق بأيديهم، أي من المذاهب المتبوعة التي الآن يذكر الشوكاني أمرها ويشكو منها، كل مذهب يعتقدون أنهم هم على الحق، وأن غيرهم على الخطأ والضلال والبدعة، وأهل المذهب الآخر يقابلونهم بمثل ذلك، والسبب أنهم نشأوا فوجدوا آباءهم وسائر قراباتهم على ذلك، ورثه الخلف عن السلف والآخر عن الأول، وانضم إلى ذلك قصورهم عن إدراك الحقائق بسبب التغيير الذي ورد عليهم ممن وجدوه قبلهم. وإذا وجد فيهم من يعرف الحق والمحقين، إذا وجد في هذه المجتمعات وهذه الأوساط من يعرف الحق بدليله، فهو لا يستطيع أن ينطق بذلك مع أخص خواصه وأقرب قرابته فضلا عن غيره، لما يخاف على نفسه أو على ماله أو على جاهه بحسب اختلاف المقاصد وتباين العزائم الدينية، فيحصل من قصور هؤلاء، قصور هؤلاء الذين عرفوا الحق، أو نعم قصور هؤلاء الجهلة المقلدين، فيحصل من قصور هؤلاء مع تغير فطرهم بمن أرشدهم إلى البقاء على ما هم عليه وأنه الحق وخلافه الباطل، وسكوت من له فطنة ولديه عرفان وعنده إنصاف عن تعليمهم معالم الإنصاف وهدايتهم إلى طرق الحق ما يوجب جمودهم على ما هم عليه واعتقادهم أن الحق مقصور عليه منحصر فيه وأن غيره ليس من الدين ولا هو من الحق. إذن أمران إذا اجتمعا حصل الضرر، يقول الشوكاني. أولا العنوان هذا الذي جعله المحقق هنا خطأ وضعه في هذا الموضوع، فصل كلاما معطوف بعضه على بعض، فإن قالوا وسكوت من له فطنة معطوف على قوله فيحصل من قصور هؤلاء، فقول وسكوت معطوف على قوله من قصور هؤلاء، فهذان سببان، قصور هؤلاء الجهلة مع تغير فطرهم بمن قد علمهم وأرشدهم أنه يجب عليهم التقليد، وسكوت الذين عرفوا الحق، من له فطنة ولديه عرفان عنده إنصاف، يحصل من الأمرين، قصور أولئك وسكوت الذين عرفوا الحق ولم يبينوه، يحصل ما يوجب الجمود على ما هم عليه والبقاء على تلك الحال واعتقاد أن الحق مقصور على ذلك ولا يخرجون عنه. فإذن هما صنفان، صنف جهلة لقنوا هذا الأمر وصاروا يعتقدون أنه يجب اتباع ذلك ولا يجوز الخروج عنه، والصنف الثاني عرفوا الحق وميزوه ولكن سكتوا، ما تجرأوا على الصدع به والكلام من أجله، فاجتمع الأمران فحصل الضرر وصار الناس يعتقدون أن ما هم عليه هو الحق. ثم بيّن الشوكاني أن أهل العلم لو عرفوه وبينوه للناس وصدعوا به لزال كثير من هذا الأمر ولكانت لهم العاقبة. قال فإذا سمع عالما من العلماء يفتي بخلافه، بخلاف ما قد تقرر عنده، أو يعمل على ما لا يوافقه، اعتقد أنه من أهل الضلال ومن الدعاة إلى البدعة، وهذا إذا عجز عن إنزال الضرر به بيده أو لسانه، فإذا تمكن من ذلك فعله معتقدا أنه من أعظم ما يتقرب به إلى الله، ما يتقرب به إلى الله ويدخره في صحيفة حسناته ويتاجر الله به. يعني إذا سمع عالم يتكلم بالحق يعتقد أن ضربه أو الرد عليه أو عدم قبوله من أعظم ما يتقرب به إلى الله، لأنه نشا على هذا الأمر. قال وهذا معلوم لكل أحد، وقد شاهدنا منه ما لا يأتي عليه حصر ولا تحيط به عبارة، بل قد يبلغ هذا المتعصب في معاداة من يخالفه إلى حد يجاوز به عداوته لليهود والنصارى، يعادي هذا الذي يخالفه أكثر من عداء لليهود والنصارى. ولو علم المخدوع المغرور بأن سعيه ضلال وعمله وبال وأنه من الأخسرين أعمالا، من الأخسرين أعمالا في هذا الشيء، وليس معنى أن الشوكاني يكفرهم، ولو علم المخدوع المغرور بأن سعيه ضلال وعمله وبال وأنه من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا لأقصر عن غوايته وارعوى عن بعض جهله، لكنه جهل قدر نفسه وخسران سعيه، وتحامى غيره، تحامى بمعنى اجتنب وابتعد غيره، وتحامى غيره من أهل المعرفة والفهم إرشاده إلى الحق وتنبيهه على فساد ما هو فيه مخافة على نفسه منه وممن يشابهه في ذلك، فتعاظم الشر وطم البلاء وتفاقم الأمر وعم الضرر. ولو نظر ذلك المتعصب بعين الإنصاف ورجع إلى عقله وما تقتضيه فطرته الأصلية لكف عن فعله وأقصر عن غيه وجهله، ولكنه قد حيل بينه وبين ذلك، وفرغ الشيطان منه إلا من عصم الله، وقليل ما هم. قال: وهكذا صاحب المعرفة وحامل الحجة، لأن نصح المتعصب هذا أنه يرعوي عن جهله ويكف عن شره وينظر بعين الإنصاف، ثم نصح الذي يعرف الحق أن يجهر به وإلا يخاف في الله لومة لائم. وهكذا صاحب المعرفة وحامل الحجة وثاقب الفهم لو وطن نفسه على الإرشاد وتكلم بكلمة الحق ونصر الله سبحانه ونصر دينه وقام في تبيين ما أمره الله بتبيينه لحمد مسراه، مسرائي سعيه وعمله، لحمد مسراه وشكر عاقبته، وأراه الله سبحانه من بدائع صنعه وعجائب وقايته وصدق ما وعد به من قوله: ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ما يزيده ثباتا ويشد من عضده ويقوي قلبه في نصرة الحق ومعاضدة أهله. يقول صاحب الحق الذي عرف الحق لا يخاف، بل يبين الحق بدليله ويبرهن عليه ويصدع به حتى يقل شر من يتعصب ومن يرى اللزوم للمذاهب. قال: ومن تأمل الأمر كما ينبغي عرف أن كل قائم بحجة الله إذا بينها للناس كما أمره الله وصدع بالحق وضرب بالبدعة في وجه صاحبها وألقم المتعصب حجرا وأوضح له ما شرعه الله لعباده، وأنه في تمسكه بمحض الرأي مع وجود البرهان الثابت عن صاحب الشرع كخابط عشواء وراكب العمياء، فإن قبل منه هذا المتعصب هذا النصح وهذا التوجيه قبل منه ظفر بما وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأجر في حديث: لأن يهدي الله بك على يديك رجلا، الحديث حديث سهل بن سعد في الصحيحين. وإن لم يقبل منه كان قد فعل ما أوجب الله عليه وخلص نفسه من كتم العلم الذي أمره الله بإفشائه، وخرج من ورطة أن يكون من الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى، ودفع الله عنه ما سولته له نفسه الأمارة من الظنون الكاذبة والأوهام الباطلة، وانتهى حاله إلى أن يكون كعبه الأعلى وقوله الأرفع، ولم يزده ذلك إلا رفعة في الدنيا والآخرة وحظا عند عباد الله وظفرا بما وعد الله به عباده المتقين، وهم أي المتعصب الجهلاء، وهم وإن أرادوا أن يضعوه بكثرة الأقاويل وتزوير المطاعن وتلفيق العيوب وتوعدوه بإيقاع المكروه به وإنزال الضرر عليه، فذلك كله ينتهي إلى خلاف ما قدروه وعكس ما ظنوه، وكانت العاقبة للمتقين كما وعد به عباده المؤمنين، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فلا عدوان إلا على الظالمين. إذن هذه نصيحة نافعة من الشوكاني، أولا بترك التعصب وبالإنصاف واتباع الدليل، ثم بأن من من الله تعالى عليه بذلك يبين الحق الذي وصل إليه علمه وعرفه من كلام الله وكلام رسوله ولا يخاف، والله تعالى ناصره ومؤيده وإن طعنوا فيه وإن زوروا عليه المطاعن ولفقوا له العيوب يمضي فيما هو فيه من الحق ويبينه، والله تعالى ناصره، وكل ما أرادوا به ينتهي إلى خلاف ما قدروه. ومثل هذا المتعصبين للأحزاب، المتعصبين للجماعات الذين يرون الإلزام بها وعدم الخروج عنها، هكذا على الإنسان أن يبين الحق الذي يعلمه ولا يخاف صولتهم أو أذيتهم أو طعنهم وتشويههم، والله تعالى سيوفقه وينصره. وهكذا كل من يرى تعصبا لشخص لعالم ويرى وجوب اتباع أقواله وآرائه واجتهاده، يجب أن يبين له الحق وأن يصدع بذلك. ثم ذكر قصصا عن جماعة من الأئمة ممن واجه مثل هذه الأمور وكانت العاقبة الحسنة لهم ورفع الله قدرهم. ذكر جماعة من الأئمة، ثم ذكر فصلا طويلا في الكلام عن نفسه وما واجهه في ذلك، ونقرأ بعضه. قال: ولقد تتبعت أحوال كثير من القائمين بالحجة المبلغين لها كما أمر الله المرشدين إلى الحق، فوجدتهم ينالون من حسن الأحدوثة، أي حسن الحديث عنهم والكلام والثناء عليهم، وبعد الصيت الشهرة الواسعة والسمعة الحسنة وقوة الشهرة وانتشار العلم ونفاق المؤلفات، نفاقها أي نفادها وطلب الناس لها، وطيرانها وقبولها في الناس ما لا يبلغه غيرهم ولا يناله من سواهم. وسأذكر لك ها هنا جماعة ممن اشتهرت مذاهبهم وانتشرت أقوالهم وطارت مصنفاتهم بعدما نالهم من المحنة ما نالهم، أي فلم يبالوا بذلك وصدعوا بالحق وبينوه، فالله تعالى رفع ذكرهم، كما قال الشافعي رحمه الله حين سئل، قيل له: يا أبا عبد الله، هل يمكن العالم أو يبتلى؟ هل يمكن له في الناس في الخلق أو يحصل له بلاء؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن أن يمكن حتى يبتلى، فالله تعالى ليبتليه ليتبين صدقه وفضله وثباته ثم يمكنه الله تعالى. قال: كإمام دار الهجرة مالك بن أنس، والمراد بدار الهجرة أي المدينة، هي دار هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الإمام مالك إمام المدينة مفتي المدينة في زمنه، فسمي إمام دار الهجرة، صار هذا لقبا له. قال: كإمام دار الهجرة مالك بن أنس، فإنه بلي بخصوم وعاداه ملوك، حتى ضرب مالك، سجن، ضرب على بعض الفتاوى وجلد من بعض الملوك، فنشر الله مذهبه في الأقطار واشتهر من أقواله ما ملأ الأنجاد والأغوار، الأنجاد أي الأماكن المرتفعة، النجد المرتفع، والأغوار الأماكن المنخفضة. كذلك الإمام أحمد ابن حنبل، فإنه وقع له من المحنة، من المحن التي هي منح، ما لا يخفى على من له اطلاع، وضرب بين يدي المعتصم العباسي ضربا مبرحا وهموا بقتله مرة بعد مرة، وسجنوه في الأمكنة المظلمة وكبلوه بالحديد ونوعوا له أنواع العذاب، بل كان يضرب حتى يغمى عليه، وكان يبسط عليه بساط ثم يؤتى بالبغال تدوسه بأقدامها. وربما بقي أشهر مريضا من بعض الضرب والتعذيب. إمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة في زمنه. قال: فنشر الله من علومه ما لا يحتاج إلى بيان ولا يفتقر إلى إيضاح، وكانت العاقبة له، فصار بعد ذلك إمام الدنيا غير مدافع، ومرجع أهل العلم غير منازع، ودون الناس كلماته وانتفعوا بها، وكان يتكلم بالكلمة فتطير في الآفاق، فإذا تكلم برجل بجرح تبعه الناس وبطل علم المجروح، وإن تكلم برجل بتعديل كان هو العدل الذي لا يحتاج بعد تعديله إلى غيره. ثم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أصابه من محمد بن يحيى الذهلي وهو شيخه وأتباعه من المحنة ما مات به كمدا، أي مات قهرا، طرد من بلده وأخرج، كلما وصل إلى بلد كتبوا إلى سلطانه أن أخرجه من البلد، حصل له محنة عظيمة. ثم جعل الله تعالى كتابه الجامع الصحيح كما ترى، أصح كتاب في الدنيا، وأشهر مؤلف في الحديث، وأجل دفتر من دفاتر الإسلام. ثم انظر أحوال من جاء بعد هؤلاء بدهر طويل كابن حزم المغربي، فإنه أصيب بمحن عظيمة بسبب ما أظهره من إرشاد الناس إلى الدليل والصدع بالحق وتضعيف علم الرأي، حتى أفضى ذلك إلى امتحان الملوك له وإيقاعهم به وتشريده من مواطنه وتحريق مصنفاته. ومع ذلك نشر الله من علومه ما صار عند كل فرقة وفي كل بلاد وبين ظهران كل طائفة، ولا يزال يذكر من الأئمة الذين حصل لهم بلاء بسبب صدعهم بالحق وبيانهم له، ثم كانت العاقبة لهم، رفعهم الله تعالى. هو يذكر هذا لأجل أن يطمن طالب الحق، يقول له: لا تحزن، لا تجزع، ستبتلى بأناس من المتعصبين، من المقلدين، من الجهلة، من يحمل عليك، من يعاديك، من يذمك، من يقدح فيك، ستبتلى، ولكن لا يثنيك ذلك عما أنت فيه من الحق، فالعاقبة لك. فهؤلاء أئمة كبار عاداهم الناس وشوا بهم إلى الملوك، وغيرهم كثير ضربوا، سجنوا، بل بعضهم كابن جرير الطبري الإمام المحدث المفسر المشهور لم يأذن الوالي أن يقبر بين المسلمين، قبر في بيته ولم يسمح بالصلاة عليه في مساجد المسلمين، تهم بالإلحاد والرفض ومات وهو على ذلك حتى مات. وانظر اليوم أين ابن جرير وأين خصومه الذين عادوه، صار كل طالب علم لا يمكن أن يستغني عن الاستفادة من كتب الحافظ ابن جرير رحمه الله، الطبري صاحب التفسير وصاحب التاريخ وصاحب تهذيب الآثار وصاحب اختلاف الفقهاء، وهذا مات متهما بالإلحاد، لم يصلى عليه في مقابر في مساجد المسلمين ولم يدفن في مقابر المسلمين اعتقادا من الحاكم أنه ملحد كافر بسبب وشاة السوء الذين وشوا إليه، وكانت العاقبة لهم. فالعاقبة لمن سار على الحق والصواب وتمسك بكلام الله تعالى وكلام رسوله وإن ابتلي في الدنيا. أخ يقول: هل صحيح أن بعض المتعصبين لأبي حنيفة وضع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس، أي الشافعي، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي؟ مشهور هذا وذكره أهل العلم أن بعضهم وضع هذا الحديث تعصبا. وهذا كثير. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.